الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة صاد، يقول الله عز وجل: إذ عرض عليه بالعشي، يعني قبيل غروب الشمس، الصافنات الجياد. الجياد من الجودة في الركض واقتحام الأهوال. هذا النبي الكريم شغله العمل الصالح وخدمة الخلق وتدريب الخيل استعدادا للجهاد في سبيل الله ونشر الحق، أعمال جليلة. ما من عمل أعظم عند الله من أن تنشر دين الله، ما من عمل أعظم عند الله من أن تهدي الخلائق إلى الله، ما من عمل أعظم عند الله من أن تهيئ الأسباب لنشر الحق في الخافقين. فهذا النبي الكريم كان يمرن الجيادة لتستعد لمواجهة الحروب القادمة. فيبدو أن انهماكه في تدريب الجياد، وانهماكه في تضميرها، وانهماكه في هذا العمل الجليل، عمل تهيئة أسباب الجهاد، هذا العمل جعله كما قال بعض المفسرين: جعل صلاة العصر تفوته حتى توارت بالحجاب. ما التي توارت بالحجاب؟ الشمس. شبهت الشمس بامرأة ثم غابت عن الأنظار لأنها تحجبت، وهذه صورة بلاغية في القرآن الكريم: حتى توارت بالحجاب. أيام الإنسان يقول له: البحر أكل الشمس. كيف أكلها؟ شبه البحر بإنسان والشمس قرص فأكلها عند الغياب. هذه صورة. فهذا النبي العظيم شغله العمل الصالح عن عبادة ربه، والده شغلته عبادته عن العمل الصالح، هذا شغله العمل الصالح عن عبادة ربه حتى توارت بالحجاب. قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يعني وهذا واقع، أحيانا تلتقي بأخ كريم، والناجحون في حياتهم وفي دعوتهم يقعون في هذا المطب، من عمل إلى عمل، من لقاء إلى لقاء، من كلمة إلى كلمة، من خطبة إلى خطبة، من جمع أموال لأيتام، لأرامل، مواساة من الصباح وحتى المساء، تضعف عبادته، يضعف ذكره، يضعف إقباله على الله عز وجل، تصبح أعماله الصالحة الجليلة على حساب عباداته المفيدة. هذا الإنسان يصح أن يقرأ هذه القصة، قصة سيدنا سليمان الحكيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. بعضهم فسر الخير بأنه الخيل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. يعني إما أنه أحب الخيل لا لذاتها بل لأنها مطية المجاهدين، أو انشغل في تدريبها وتضميرها تهيئة لقتال الكفار والمشركين. على كل، انشغل بالعمل الصالح الجليل عن عبادة ربه الجليل، أراد أن يكفر عن ذنبه. كلكم يعلم أن في أكثر التفاسير روايات إسرائيلية ما أنزل الله بها من سلطة. من هذه الروايات أن هذا النبي الكريم حينما شعر أنه انشغل بهذا العمل الجليل عن صلاة العصر قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قطع أرجلها ورقابها انتقاما منها لأنها شغلته عن صلاته. قرأت أقوالا عديدة لكبار المفسرين ينكرون هذه الروايات ويقولون لا أصل لها وإنها من كذب الروايات الإسرائيلية، وأنه لا ينبغي أن تتسرب تلك الروايات التي رواها بنو إسرائيل عن أنبيائهم إلى كتب التفاسير، لأن نبيا عظيما لا يعقل أن ينتقم من حيوان أعجم لا ذنب له لتقصير وقع به، ولأن نبيا عظيما لا يمكن أن يتلف المال، هذه الخيل مال، وفي ذبحها تقطيع أرجلها ورؤوسها هذا إتلاف للمال، وإتلاف المال حرام في الإسلام وفي كل الأديان. فهذه القصص إن سمعتموها أو قرأتموها هذه قصص ليست مقبولة ولا أصل لها إلا من كتب بني إسرائيل، لكن مفسرين عديدين أمثال الزمخشري وأمثال غيرهم قالوا إن هذا النبي الكريم حينما رأى نفسه قد ضيع صلاة العصر من أجل هذا العمل الجليل لقد أتعبها وشغلته عن طاعة الله، فقال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، مسح لها أعناقها من شدة التعب ومسح لها سوقها تكريما لها ومواساة لها. وقد سمعت من أكثر من خبير بالخيل أن الخيل إذا رقدت وصاحبها مسح لها عنقها وأرجلها هذا إكرام لها ومواساة لها. هذا ما قاله كبار المفسرين حول هذه القصة، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني أجهدها فواساها، أجهدها فمسح عرقها. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. كما أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن في نفس هذا النبي رغبة في العبادة يرجحها على خدمة الخلق، فأرسل له الملكين أو الرجلين ليمتحن بهما، كذلك هذا النبي يعلم الله عز وجل وهو العليم الحكيم أن في نفس هذا النبي الكريم رغبة في العمل الصالح تزيد عن رغبته في أداء عباداته، لذلك فتن بهذه الطريقة. أما كلمة ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، هذه الآية حيرت المفسرين. لا شك أنه في القرآن الكريم آيات قليلة، من المناسب أن نكل تفسيرها إلى الله. في القرآن الكريم آيات قليلة، هذا لا يمنع أن نقول الله أعلم بمراده من هذه. أما ما ترويه بعض الكتب من أن هذا النبي الكريم ضيع خاتم الملك وجاء شيطان فأخذ هذا الخاتم وتمثل شخصيته وضاعت منه الخلافة والملك مدة طويلة، أيضا هذه قصة ساقطة لا تقف على قدمين وليست مقبولة إطلاقا. إلا أن بعضهم قال حينما شعر أنه قصر في حق نفسه مع الله، إن صح أن الكرسي علم كان الجسد الذي ألقي على كرسيه يعني حجابا بينه وبين الله عز وجل، هذه هي الفتنة. فإذا أردنا أن نوسع هذا المعنى القضية سهلة جدا، الإنسان حينما يخطئ يشعر أنه محجوب، حينما يخطئ يشعر أن الطريق إلى الله ليس سالكا، حينما يخطئ يقف للصلاة فلا يشعر أن له على الله إقبالا، يشعر بالخجل. والخطأ نسبي، هذه كلمة دقيقة جدا، يعني الإنسان العادي إذا صلى وغض بصره وحرر دخله وأحسن إنفاق ماله، يشعر أنه في الأوج، لكن كلما ارتقت مرتبته ازدادت حساسيته وازداد حسابه. يعني مثلا حينما يقرأ طالب في الصف الرابع نصا أدبيا ويخطئ 10 أغلاط، قد نعد قراءته جيدة، نص غير مشكول وهو في الصف الرابع، فلا نوقفه إلا عند الغلطة الكبيرة، إذا رفع المفعول به نقول له قف، هي غلط. أما الحركات الداخلية، ضبط عين الفعل، هذه الأغلاط لا نعدها عليه لأنه في مستوى متدني. أما إذا كان بالصف الثامن أو التاسع نحاسبه على بعض حركات الكلمات الداخلية، فإذا أصبح في صف متقدم في مرحلة الثانوية نحاسبه على كل الأغلاط. أما إذا كان طالب أدب عربي في الجامعة نحاسبه على ضعف العبارة، نقول هذه الكلمة ليست مناسبة، الأولى أن تقول كذا، وهذا الحرف لا يأتي بعد هذه الكلمة، كلمة أعجب بي لا من فرضا، كلمة دعا إلى لا دعا لي. فكلما ارتقى مستوى الطالب اتسعت الدائرة التي يحاسب بها. فإذا نظرنا إلى مقام النبوة يمكن أن تكون سيئات المقربين حسنات الأبرار، يعني عمل يرتكبه نبي فيعاتب عليه ويرتكبه مؤمن فيثاب عليه. الأمر دقيق جدا، الآن الكلام دقيق لأنه متعلق بنبيين عظيمين، فإخلاص ما بعده إخلاص، إنابة ما بعدها إنابة، حب ما بعده حب، شوق ما بعده شوق، بذل وتضحية إلى أقصى درجة. لكن حينما رجح داود عليه السلام كفة العبادة على كفة العمل الصالح ترك الأولى فعاتبه الله عز وجل، وحينما رجحت كفة العمل الصالح عند النبي سليمان عليه السلام على كفة العبادة ترك الأولى فعاتبه الله عز وجل. هاتان القصتان جعلهما الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة من أجل أن يتخذ المؤمنون هاتين القصتين نبراسا لهم في حياتهم، فلا ينشغلوا بالعمل الصالح عن عبادة ربهم. وقد ذكرت لكم في درس سابق أن أروع كلمة سمعتها في هذا المجال من أصحاب النبي عليهم رضوان الله قول سيدنا عمر لما جاءه رسول أذربيجان ليلا في منتصف الليل، وكره هذا الرسول أن يطرق باب الأمير في هذه الساعة المتأخرة من الليل، ذهب إلى المسجد فرأى رجلا يصلي ويناجي ربه ويقول يا رب هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها. ما رأى شكله، قال له من أنت يرحمك الله؟ قال أنا عمر. قال يا سبحان الله، يا أمير المؤمنين ألا تنام الليل؟ الساعة واحدة هلا. فقال عمر رضي الله عنه إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. يعني رعيتك لها عندك حق ونفسك لها عندك حق. وهذا ما عني بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله في الليل. لليل أعماله وللنهار أعماله، للصلاة طعمها وللعمل الصالح طعمه. فإذا اكتفيت بالصلاة ولم تعمل صالحا أتيت يوم القيامة مفلسا، وإن اكتفيت بالعمل الصالح ولم تتقن صلاتك جف قلبك وانعكس هذا على عملك، يعني تماما كشحن هذه البطارية، إن شحنتها بالعبادة أعطتك قوة في الأداء، فإن لم تشحن ضعفت قوتها. يصح هذا المثل جيدا، أنت بطارية العبادة تشحنها والحركة النشيطة تظهرها، فإن قصرت في شحنها ضعفت حركتها، وإن أجهدتها في الحركة دمرتها. لا بد من شحنها ومن تدريبها، لو أنها لا تعمل تتخرب. لا بد من أن تشحن ولا بد من أن تعمل، فالعمل يصونها والشحن يقويها. هكذا، يعني هاتان القصتان متكاملتان، يعني يجب أن نتوازن بين العبادة والعمل، يعني بشكل أو بآخر. بالإسلام في نواحي علمية، وفي نواحي انفعالية، وفي نواحي سلوكية. النواحي العلمية، ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. أنت كمؤمن أنت لا بد من أن تكون عالما، عقيدتك، إيمانك بالله، بوجوده، بوحدانيته، بكماله، الإيمان بأسمائه الحسنى، بصفاته الفضلى، الإيمان بالأنبياء والرسل والكتب، هذا كله لا بد منه. هذا الجانب الاعتقادي العلمي الفكري. لكن في عنا جانب آخر، جانب الانفعالي، لا بد من أن يكون لك قلب يتأثر، ينبض بالحب، ينبض بالشوق إلى الله عز وجل. لا بد من سلامة قلبك، ولا بد من كمال قلبك، لا بد من حال ترقى به، لا بد من شعور تأنس به، ولا بد من عمل صالح ترقى به عند الله عز وجل، لقول الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. إذن في عنا ثلاث خطوط يجب أن تتحرك عليها جميعا: خط الإيمان والعقيدة والفكر والحقائق والعلم، وخط الأحوال الطيبة والرقي النفسي، وخط العمل الصالح. التوازن هو المطلوب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يعني حينما آثر العمل الصالح على عبادته شعر بالحجاب، الحجاب أشعره أنه قد فتن. وأنت أيها الأخ الكريم بالمناسبة، حينما تشعر أنه بينك وبين الله حجاب، ابحث عن شيء فعلته لا يرضي الله، هذا الشيء قد يحجبك عن الله وأنت لا تدري. قال: ثم أناب. المؤمن كثير الإنابة إلى الله عز وجل. قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إنه ربنا عز وجل ضرب للناس، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. يعني في عنا نبي أبوه كافر، في نبي ابنه كافر، في نبي امرأته كافرة، في كافر زوجته صديقة فرعون. وهذا أيضا من كل مثل. طيب، في نبي ملك، هذا درس بليغ. ما هذا الدرس البليغ؟ الدرس البليغ أنه ليس في الأرض كلها، ليس في الأرض كلها عمل إلا ويمكن أن يوظف في الحق. حتى لو كنت ملكا يمكن أن تكون في أعلى درجات الإيمان. وفي القرآن قصص أخرى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فالمغزى الآخر لهذه القصة أنه لا يمنع إنسانا أن يكون ملكا من أن يكون في أعلى درجات الإيمان والقرب من الله عز وجل. والشيء الآخر أن هذا النبي العظيم حينما سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هو قولا واحدا فوق أن يطلب الملك لذاته. لا يطلب الملك لذاته إلا من أحب الدنيا، لكن هذا النبي طلب الملك ليكون قوة له في نشر الحق. وهناك مستويات عليا في الإيمان قد تطلب المال لا حبا بالمال ولا من أجل المال، من أجل أن يكون هذا المال عونا للناس على أمر دينهم. قد تطلب قوة تنصف بها المظلومين. فهذا معنى بهذه الطريقة يحمل قول هذا النبي الكريم: إذ قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح فسخرنا له الريح، يعني الريح مسخرة لهذا النبي الكريم، بإمكانه أن ينتقل عبرها لمسافات بعيدة جدا في وقت قصير جدا. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. سيدنا سليمان علم منطقة الطير وسخر الله له الريح، وهذا الذي تسمعونه عن بساط الريح لهذا النبي الكريم، يعني يمكن أن يركب متن الريح وينتقل بها إلى مسافات شاسعة. هي تروي الكتب قصة رمزية أن هذا النبي كان عنده رجل، ودخل ملك الموت، فصار ملك الموت يحد الطرف بهذا الرجل. هذا الرجل خاف، قال له: يا سليمان الحكيم، من هذا الذي ينظر إلي؟ قال: ملك الموت. فاستعاذ به أن ينقله إلى الطرف الدنيا الآخر عن طريق الريح، فنقله إلى طرف الدنيا الآخر. وبعد أيام جاءه ملك الموت وقبض روحه هناك. فلما قال سليمان لهذا الملك: لماذا فعلت هذا؟ قال: أنا أنظر إليه وأستغرب، أنا مأمور بقبض روحه هناك، فما الذي جعله عندك؟ الإنسان لا بد من أن يلقى أجله مهما احتال عليه. وسخر الله له شيئا آخر: والشياطين كل بناء وغواص. كلكم يعلم أن الشياطين أوتوا قدرات فائقة، يعني الشيطان أقدر من الإنسان على قطع المسافات الشاسعة. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. شياطين مقيدون وشياطين يتحركون. هذا عطاؤنا، يعني إذا الله أعطى أدهش، وفوق كل هذا العطاء حرية في التصرف، فامنن أو أمسك بغير حساب. أيام أنت تمنح إنسان ميزات مسؤوعك، هذا استخدامه عن طريقي، وهذا بده موافقة مني، وتحريك هالشيء بده أمر مسبق من يومين، هذا ما عاد عطاء. قال له: هذا عطاؤنا، فامنن أي أعطي من تشاء، أو أمسك بغير حساب. يضاف إلى هذا المعنى أنه لولا أن هذا النبي كان في المستوى اللائق ومن الحكمة ومن العلم ومن الرحمة، بحيث أنه لو أطلقت يده لما فعل إلا الحق. أنت أحيانا بيكون في عندك ابن بمستوى رفيع جدا من الفهم والكياسة والذكاء والأدب والورع والخوف من الله، لا تحاسبه، تقول له: يا ابن افعل ما تشاء، أنا سأسافر، هذا المحل استلمه، بيع واشتري واصرف ما تشاء وادفع لمن تشاء. كلمة افعل ولا تفعل على مشيئتك هذه شهادة من الله على أن هذا النبي أوتي من الرحمة والعلم والعدل والحكمة ما لو أطلقت يده لما فعل إلا الحق. هذا معنى هذه الآية: فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. كان قريبا من الله عز وجل، معنى ذلك أن القرب من الله هو كل شيء. القرب يحتاج إلى انضباط وإلى عمل صالح، والانضباط والعمل الصالح يحتاج إلى معرفة بالله، تعرف الله، تستقيم على أمره، تحسن إلى خلقه، تقترب منه، تشعر بالسعادة. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى قصة أخرى من قصص القرآن الكريم، قصة سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
والحمد لله رب العالمين.